خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق، ففي وجنتين رؤى مشرقات.
تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات، فذا الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونسترديك ونستغفرك، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأحبتي، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم هذه الليلة نتأمل في كلمة تكررت كثيرا في القرآن، ألا وهي البطن. يقول تعالى في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحق سبحانه وتعالى تحدث في سورة الحج عن عذاب أهل النار، اللهم نجينا وأجرنا والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات وكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار. تكلم قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الشاهد تحدث عن عذاب في البطن، هناك يأكلون في بطونهم نارا، هنا يصهر ما في بطونهم من أمعاء، من معدة، من شحوم، كل ما في البطن، لدرجة أن هذا الصهر وهذه الإذابة وهذا العذاب ينضح على الجلد فيحرقه. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ربما يسأل سائل: ما علاقة ذلك بالحيوان؟ تكلم الحق سبحانه وتعالى عن بطون الحيوان، فالبطن قد تعطي لك الخير، والبطن أيضا يخوفك الله بها من أن تعصيه ولن تجحد نعمته، من أن كما تلذذت باللذائذ وملأت هذه البطن العذاب أيضا في البطن. يقول تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى ممن يخرج اللبن من بطون الأنعام، من أين يخرج العسل من بطون النحل، من أين يخرج الحرير من بطون دودة القز، من أين يخرج بول الإبل الذي نشربه كدواء لكثير من الأمراض، من بطون النوق، من أين يخرج الغاز الطبيعي والإنارة كما سنعلم بإذن الله تعالى، من بطون الأنعام من الروث نحوله إلى طاقة غاز طبيعي وبالتالي يتحول إلى طاقة كهربية بطرق أخرى كما سنعلم، من أين يخرج الخير الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الخيل، قال: الخيل في نواصيها الخير، من بطون الخيل الذي تحول هذا الطعام إلى عمل، خيل يجري وخيل يجر وخيل السباق نستعد بها للمعارك لجهاد سبيل الله. إذن البطون هي مصدر للخير للإنسان، فسميت هذه الحلقة في بطون الحيوان. من أين يخرج السم؟ من بطن الثعبان. من أين يخرج المسك؟ من بطن الغزال. البطون عديدة والخالق واحد، والمنتجات الخارجة من البطون دي مختلفة. عايزين نتأمل، ذكرت البطن كثيرا في القرآن وفي السنة، سواء بطن الإنسان أو بطن الحيوان، بل بعض الأماكن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. البطن أهم ما في الشيء، جوفه. نشوف الأفلام ونشوف بطون الحيوانات، ربنا خلق فيها قد إيه خير للإنسان حتى يشكر نعمته ويحذره من أن الجزاء من جنس العمل، فالعذاب أيضا في البطون لو جحدت هذه النعمة. تفضلوا نشوف مع بعض أول فيلم عندنا في حلقتنا النهاردة. أول فيلم قدامنا عن الأبقار أو الأنعام، والأبقار جزء منها. شايفين البقر اللي قدامنا دلوقتي بياكل الأعشاب الخضراء، بيشرب مية، وهنشوف عالم من علماء الأجلاء إزاي بيحاول إنه يشرح لنا البطن دي فيها إيه من خير. بيقول لك أهو عامل جرافيك للتشريح الداخلي للجهاز الهضمي للبقر، وبيقول لك إن البقرة أهو الرأس اللي على اليمين اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي هتبدأ تاكل البلعة الغذائية. وشوفوا البلعة الغذائية دي سواء من أعلاف خضرة أو مركزات أو أي حاجة من النعم اللي ربنا خلقها تكون هذه البهائم، البلعة دي ممكن تتحول لإيه؟ بيقول لك إن أول حاجة شايفين البلعة بتتحرك أهي، الجزء اللي بلعه البقر بتتحرك أهي، أول حاجة بتلف في المعدة الأولانية. إحنا قلنا قبل كده في حلقة اللبن إن المعدة في الحيوانات المكترة 4 معدات. هو جاب لك ان البلعة الغذائية وهي بتاكل دخلت الاول في المعدة وطلعت لها تاني عشان تهضمها، زي ما انتم شايفين اهي نزلت تاني مهضومة، وبتبدأ بقى انها يتفرز عليها العصارات في معدة معدة، ودول 4 معدات. عشان كده الحق قال نسقيكم مما في بطونه جمع، يعني كل حيوان من دول في اكتر من بطن. البقر اللي احنا شايفينها دي برضو بتاكله، كلت الاكل، استقر الاكل في اول معدة وبيتم خروجه مرة اخرى. احنا قلنا انها بتعمل عملية الاجترار، تاكل وترجع، وده عشان تهرب من الحيوانات المفترسة والكاسرة، ولما تحس بالامان تبدأ تهضم على مهلها. هو ربنا خلقها بهذه الكيفية. عايزك تتأمل كلمة بطن في القرآن، البطن بتاعه ايه. وبيقول لك بقى اول معدة اسمها رومن، تانية الروتيكولم او الشبكية، يبقى الكرش والشبكية، وأم التلفيف للأميزة والأبوميزة الناس الرابعة. بيتم الهضم على مراحل، والأكل دخل مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين في المعدة الأخيرة بعد ما تهضم في المعدة الأولى والتانية والثالثة، وبيتم إفراز الإنزيمات والعصارات الهضمة زائد البكتيريا النافعة اللي ربنا خلقها والأوليات أو الطفيليات النافعة اللي بتاخد الاكل ده وتحوله الى لبن في ضرع البقر. واحنا عملنا حلقة سابقة وكلنا بالتفصيل عن الحتة دي. انا بس شغلتي في الحلقة دي الفت نظر حضراتكم الى ان البطن موجودة في كل الحيوانات، ولكن احتوائها الداخلي مختلف. كل بطن وليها شكل تشريح معين، كل بطن وليها انتاج معين، كل بطن وليها فوائد معينة. تأمل. ومن عجيب ما قرأت في التفسير لعلمائنا الأجلاء إن هنا قال في سورة النحل نسقيكم مما في بطونه، لكن في سورة المؤمنون قال نسقيكم مما في بطونها. يبقى هي لفظة مذكرة ومؤنثة، مما يدل إن عشان يجي لبن لازم التقاء ذكر وأنثى، والأنثى اللي قدامكم دي اللي البقرة دي تحمل، ثم ينزل اللبن. يعني لو عندي قطيع من 1000 بقرة أنثى ومفهومش ذكر واحد، مش هيجي لك نقطة لبن. شوف الآية جمعت لفظ المؤنثة ولفظ المذكرة مما يدل ان احنا محتاجين الذكر والأنثى. نيجي بقى للحصنة. ربنا بيقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. شوف الحصان بيأكل ازاي بطريقة مختلفة عن البقرة تماما. او يحرك الفك السفلي يمين وشمال لانه بيهضم هضم او بيمضغ مضغ جيد، عنده عضلات قوية يسموها المسيطر مصل او العضلات اللي في الخد فوق دي. وبعدين تنزل البلعة الغذائية زي ما حضراتكم شايفين على المعدة. معدة الحصان معدة واحدة مش اربع معدات زي البقر والجاموس. المعدة استقرت فيها اللقمة، بيتم افراز حمض الهيدروكلوريك زائد بعض من الخمائر والانزيمات المهمة عشان هضم البروتين والدهون والمواد الكربوهيدراتية. وفي ملحوظة في الحصان مهمة جدا، لازم اكل الحصان يتقسم على ثلاث اجزاء. خدوا بالكم من الحتة دي، لان الحصان بيجيله كتير قوي المغص. نلاقي الحصان او الحمار بيتقلب على الارض ويترفص يمين وشمال. واحنا صغيرين كنا نتأمل في الحمار وهو بيعمل كده والحصان، ما نعرفش السر ايه، لكن لما درسنا عرفنا ان الحصان المفروض ما ياكلش مره واحده وما يشربش بعد الاكل، لازم يشرب قبل الاكل بفتره، المياه دي تتصرف، وبعد كده يبدا ياكل على مهله وياكل ربع الوجبه اللي هياكلها في اليوم الساعه 6 الصبح، ثم نص الوجبه الساعه 12 الظهر، ثم الربع الاخير من الوجبه الساعه 6 مساء. هو بروتوكول الفسيولوجي بتاع جسمه كده، بتاع الجهاز الهضمي بتاعه. ما انا بقول لكم حلقه اسمها البطون، البطون مختلفه وانتاجها مختلف. البقره تدي لبن، انما الحصان ده ما يديش لبن، يدي شغل. العناصر الغذائيه اللي قدام حضراتكم اللي عماله تتهضم دي، وعمليه النقل والامتصاص اللي في من الامعاء للدم عشان تديله طاقه يقدر يجر، عشان كده ربنا ذكرها في سوره النحل وقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. يبقى هي عايزه تحول الاكل ده الى طاقه عشان تركبها، عشان تتحمل اثقالك، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. شوف رأفت ورحمه ربنا سبحانه وتعالى قد ايه بالانسان، انه يسخر له هذا المخلوق سواء حصان او حمار او بغل ويهضم الهضم ده كله للاكل. بياكل بقى شعير، بياكل برسيم، بياكل تبن، بياكل ردة، بياكل كسب القطن، ايا كان الاكلات بتاعته على حسب علاقته. شوف بيتم الهضم ازاي. كل خلية، ده الانسولين بيشبه لك، انا مش عايز اخش في قضايا علمية، بيدخل لك الانسولين ازاي بياخد السكر، بعد ما السكر طلع الانسولين بقى يستفيد بيه ويحولوا الطاقة والخلايا تشتغل، والحصان نلاقيه بيجري بيعمل الصوت اللي انتوا بتسمعوه ده. الطاقة اللي طلع عليه دي جاية من هذا الهضم. شوف الامعاء معقدة ازاي، الامعاء الرفيعة والامعاء الغليظة دي لو التفت على بعضها تعمل ألم رهيب للحصان. معدة الحصان حوالي 20 لتر. لو رجعنا الموضوع معدة الحصان وايه ميزتها، لو اتملت كلها بتفتح الفتحة بتاعتها وتنزل المحتويات اللي انتوا شايفينها دي، فبالتالي لازم اكون حريص ان معدته ما تتمليش. كان واحد جالنا معاه مزارع كثيره بيشرف عليها للحصنه، بيشتكي لي من الحكايه دي، الاداء قل، الحصنه مش عايزه تخش السباقات، تعبانه، مرض رهيب، دايما ركود، دايما خمول، دايما بيتقلبوا على الارض من كتر المغص. قلت له اه يبقى انتوا بتاكلوهم بقى الاكل عندكم كتير وانتوا مش فاهمين بتاكلوهم ازاي. الاكل لازم يكون على الثلاث مراحل اللي قلناها، الساعه 6 والساعه 12 والساعه 6 اخر النهار. الميه لازم في الاول وبعد ما يخلص شرب ياكل. الكلام ده كله لازم يكون متخصص فاهم الجهاز الهضمي وفاهم اللي جوه بطون الحيوان. البطون من بره واحده انت شايفها، لكن التركيبات الداخليه مختلفه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فترى لو حب إنسان يعمل مكتة الحصان يهضم بروتين ويهضم المواد الكربوهيدراتية ويهضم الدهون ويحول الكلام ده لشغل، حتى لو قاله ما يقدرش. شوف الخالق العظيم خالق كام إنزيم وكام بكتيريا، خالق الحصان ده ما يعادل الكرش بتاع البقرة، خالق له حاجة اسمها السيكم أو الأعور. اللي بيهضم له الالياف الشديده البرسيم اللي بتشوفوه ياكله والتبن اللي بتشوفوه ياكله ده بيهضمه بالشكل اللي حضراتكم شايفين. كل مرحله تتبع المرحله اللي بعديها عشان في الاخر ينتج او جايب لك بقى التركيب النهائي. دي الجهاز الهضمي بتاعه بتاع الحصان في التركيبه نفسها بتاعته العظميه. شوف هو موجود فين. ادي السيكم اللي احنا اتكلمنا عليه واخد شكل كما او واو كده ومكانه صعب شويه كانوا في النص يعني ما يقدرش اي دكتور بيطري يعمل له مانيبيوليشن او يخش له من يمين او من شمال. لو الحصان اتجمع في السيكم ده او في الاعور ده لو اتجمع فيه رمل يموت. بيسموه السيكل امباكشن او الساند امباكشن او لكمه الرمل. عشان كده بقول يا اخوانا وانتوا بتاكلوا الحصنه ده بيسموه بطل من زجاج. اهتموا شويه بانك تشوفوا التراب موجود في العلف، رمل موجود في العلف. اشوف جايب لك تحت الميكروسكوب الميكروبات الكائنات الدقيقه اللي انت مش شايفها. فلا اقسم بما تبصرون. احنا شايفين الحصان وما لا تبصرون. مش شايفين الكائنات اللي ربنا مسخرها جوه معدته عشان تهضم له الاكل اللي انت ما تقدرش تاكله ده. عربيتك لو عطلت لازم تديها البنزين، والعربيه حديد وساعات تديها بنزين ويطلع فيها اعطال اخرى. انما الحصان البسيط اللي ربنا خلقه ده تاكله شويه تبن رخيص، شويه فول، قشر فول، شويه شعير، يمشي ويديك طاقه ويجر عربات ويشيل بني ادمين ويجري في المعركة يحمل الفرسان. الخيل، الخيل في نواصيها الخير برواية البخاري ورواية أحمد وأهلها معانون عليها. اوعى تربي خيل عشان مجرد انك تتنافس مع زميلك او تتبختر. انا عندي حصان معرفش بكام، انا عندي اجمل حصان. الحصان ده لازم يكون فيه وانت بتقتني نية ان ده سلالة سلالته بقى لما ربنا يريد ويأذن بالجهاد انا بربيه عشان الجهاد في سبيل الله. لان الجهاد هيرجع تاني بالحصنة وبالحمير وبالبغال. ويكفي ان الرادار ممكن يكشف اذا كان طيارات ولا دبابات عشان الحديد، لكن الحصنة استخدمها كثير من الجنرالات في المعارك في العصر الحديث اللي احنا فيه لنقل الاسلحة عبر الصحراء وما طلعتش في الرادار. شوف الحصان بياكل ازاي. انت شايف بياكل، لكن عايزين نتامل بطنه بتهضم ازاي. هنا دكتور التشريح العظيم استاذنا بيحاول انه يفهمنا لايف بقى في المشرحه ازاي بعد ما تم تكسير جزء من الريبز اللي هي الضلوع الحامل الصدر عشان يكشف لك الجزء على الشمال اهو معدته بتقع في الفقره رقم كام. ادي المعده اهي بشاور لك عليها، وبعدين المعده بتنفذ على الامعاء الرفيعه والامعاء الغليظه وبيجيب لك البريتونيوم غشاء البريتوني اللي مهم جدا لو حصل له لا قدر الله التهاب. الحصان بيموت في ظرف بضع ساعات زي الانسان بالظبط. يعني الحصان بنقيسه بمقياس القوه ونقول ده قوتها كام حصان، لكنه بيسموه علمائنا في البطنه زي ما علمونا انه بطل من زجاج. ممكن شويه ميه ساقعه لو انت بتكشف عليه والميه الساقعه دي جت عليه ممكن يجيله شوك من كتر الميه الساقعه ما اثرت عليه. دبوس ابره ممكن يضايقه الحصان اللي انتوا شايفينه ده. ويمكن من عجيب ما قرات عن امراض الفصيله الخيليه ان الحمار عزكم الله يتحمل امراض معينه الحصان ما يتحملهاش. ننتقل بقى لبطون الطيور. طور التشريح هنا بيعلم الطلبة انهم يتأملوا جوه الطائر بقى بيهضم الاكل ازاي. عايزين نشوف تشريحيا لما الفرخة بتاكل الحب اللي قدامك ده الفرخة بتحوله اللحمة ازاي او لبيض. البيض بيخرج منين؟ ما هو من بطون الطيور. عايزين نعرف العلف ده بيمشي ازاي. ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخدوا خماصا يعني البطون بتاعتها فارغة من الجوع وتروحوا بطانة يعني ترجع ممتلئة البطون من الشبع. وفعلا ثبت ان الطيور لها ثلاث بطون. استغربوا لهذا الكلام. البطن الاولانية اول ما يقطع بالمقص دلوقتي ويجيب لك المريء بينفذ على فين، هتلاقي انتفاخ في المريء كده، بيسموه الكروب، انتفاخ في المريء، بيتم نقع الاكل فيه شوية عشان الاكل يبقى داخل، اذا كان ذرة ولا صويا ولا اي حاجة من الجلوتين ولا اعلاف الدواجن اللي احنا عارفينها الدشيشة، بيبقى الاكل داخل ناشف لازم ينقع سبحان الخالق. ثم يخش بعد الكروب اللي بقول لكم عليها دي اللي هنشوفها ان شاء الله دلوقتي على البروفنتريكولاس المعدة التانية، عشان يتم هضم هذا الطعام بطريقة افراز انزيمات وعصارات هاضمة، ثم ينتقل الى المعدة التالتة اللي احنا بنسميها القناصة اللي بناكلها في البيت، الكبد والاوانس. الاوانس بقى دي اسمها الجيزرد، معدة لحمية قوية جدا زي ما انتم بتشوفوا، لما تيجي تاكل القناصة بتلاقي نفسك بتعض فيها كده، لانها ربنا خلقها من عضلات قوية تهضم بقى اللي ما تمش هضمه. بل ان الطائر نفسه لو تلاحظه هو بياكل، لما نتأمل بياكل ازاي، نلاقيه بياكل حصى، يعني الفرخة مع حبة الذرة اللي بتاكلها بتاكل حصى من الارض بتنقره كده، الحصى ده يهضم لها الاكل في القناصة اللي بقول لكم عليها دي جوه بطريقة الطحن، ثم يمر على الامعاء ثم يذهب للدم وتحوله الفرخة الى لحمة. دلوقتي وصلت دورة التسمين ل30 يوم و32 يوم بفضل اعلاف شركات كبرى بتنتج علف جيد طيب، حطت فيه بعض من الانزيمات الهاضمة واشياء اخرى تستطيع الفرخة بها انها تدي معامل تحويل كويس جدا، فتوصل الفرخة الى وزن 2 كيلو بعد شهر واحد بس، بعد ما كانت 90 يوم نربيها فوق السطح بقى ونقعد نستناها 4 اشهر و3 اشهر عشان تديني كيلو. دلوقتي تقدم ابحاث التغذية والجهاز الهضمي في الطيور، عشان كده حبيت اعمل لحضراتكم هذه الحلقة عن البطون، لان البطون فيها كل شيء، فيها الخير، فيها الهضم، وفيها ايضا العذاب عياذا بالله، وفيها المتعة. واحد لما بياكل تمتلئ معدته بيحس بالرضا. خلي بالك، شوف انت بتأكل اولادك ايه، احرص ان بطنك ما يخشهاش الا الحلال. شوف بعد ما شرح الجزء بتاع الراس والرقبة بدأ بقى يخش على الصدر، هيفتحوا نصين اهو. خدوا بالكم، علم. الاخ اللي اتصل المرة اللي فاتت وما كانش راضي عن كليته وانا ما رديتش عليه، اللي هو بتاع كلية الزراعة، بقول له شرحوا النباتات، شوفوا النباتات جواها ايه، هتلاقوا اسرار، دور وما لكش دعوة بالكسالة والمحبطين والمثبطين، اشتغل اشتغل. اخواننا وزمايلنا وحبايبنا واساتذتنا في الطب البيطري صحيين ليل نهار شغالين اهو، يدور ممكن يقعد ساعة عشان يشرح طائر ويعرف سبب نفوقه ايه، مات ليه، ايه اللي حصل جوه الفرخة عشان تموت، هل سم ولا هل نقص عنصر معين من عناصر الغذائية ولا هل برد ومناش دعوة احنا القصة دي. شوف دخلوا على الجهاز الهضمي، طبعا احنا بنروح للفرجي ينضفنا الفرخة، بياخد ده كله في لحظة في ايديه، انت ما انتش عارف بيرمي ايه. نعزيب بقى بطريقة اساتذتنا واطباءنا البيطريين نعرف بالظبط جوه الطائر ايه. هنا عظمة القص بيشيلها وبيكسر بقى الجزء اللي في النص بتاع الصدر ده الاسترنم عشان خاطر يجيب لنا الكبد اللي على اليمين اللي هو يبقى ناحيته، والمعدة التلات معدات اللي قلتلكوا عليها اللي على الشمال، معدة في المريء ومعدة لما ينزل، والجزرد اللي هي القناصة رقم 3. على مهله خالص، شوف بيشتغل بعناية عشان يوري الطلاب دي المعدة وإن شاء الله هينجح في ذلك. شوف شال الجزء اللي في النص هو عشان يبدأ يطلع الأحشاء الداخلية الطائر ويورينا. وهي عايزة صبر، عبارة التأمل والتفكر ممكن تاخد مننا سنين. لو قلتلكوا سفيان الثوري لما تأمل قعد من قيام الليل كله لغاية الفجر عشان يتأمل بس في حاله في الآخرة، فممكن تاخد عمر نوح أعمار نوح عليه السلام عشان تتأمل في آية، وممكن ما توصلش. بس انت عايز توصل لحاجة واحدة، تحصل مقدار من الإيمان يجعلك ما تعصاش ربنا، وهو ده أهم حاجة ثمرة بنجنيها من برنامجنا. ما تعصوش ربنا، ربنا عظيم. عشان كده ربنا ذكر في سورة فاطر قال إنما يخشى الله، ما قالش إنما يخاف، إنما يخشى الله. خشى يعني خوف عن علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما يفتح ويشوف كل ده في الفرخة اللي احنا بناكلها ومش حاسين بقالنا سنين، كل الجهاز المعقد ده عشان خاطر يخدم الذرة وفول الصويا والعلف المقدم للفرخة عشان في الآخر تديني لحم أو تديني بيض أو تديني بيض مخصب اللي هو الأمهات، ويبدأ جيل تاني زي ما جبت لكم في حلقة البيض، البيضة ازاي دخلت وبقت كتكوت ثم الكتكوت أصبح فرخة. لابد ان احنا نخش جوه الجهاز الهضمي ونعرف فرخة نايمة قدامه ايه، بيحاول انه يعلمهم ويقول لهم ازاي انا عملت وفتحت بالراحة الكلام ده. ثم هيبدأ بقى يطلع لنا الاحشاء الداخلية للفرخة ويمكن لما لغاية لما يطلعها لنا. لو تأملنا ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار الطيور، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لم يقل لرزقكم كما يرزق النمل أو النحل. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، لكن لماذا اختار الطير بالذات؟ دي ليها أسباب نقولها إن شاء الله بعد ما نوضح لحضراتكم. هو فتح بقى أهو بيوضح لك، يقول لك الليفر أهو أو الكبد المهم جدا في أي جهاز هضمي هو الكبد وسلامة الكبد، لأن بيتم هضم كثير وتكسير كثير من المركبات المعقدة إلى مركبات يتم الاستفادة منها، زائد إنه بيكسر السموم اللي داخلة مع هذا الأكل اللي احنا بناكله. خدوا بالكوا، أنا عايزك تتأمل في نفسك. أنا ممكن أكل أكلة وأنام، طب المعدة شغالة من غير ما أنت تدرى. جهاز اللا إرادي أو الأوتونوميك سيستم، الأمعاء شغالة والمعدة شغالة من غير ما أنت تدرى، نايم مش حاسس بحاجة، وفي جيوش داخل معدتك زي ما شفنا تحت الميكروسكوب في الحصان عمالة تهضم الأكل اللي انت كلته. عشان كده حتى النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إزاي ننام. لابد الواحد يتوسد وينام على جنبه الأيمن، ويتوسد كفه الأيمن ويحطه على خده الأيمن. النومة الضجعة على اليمين مهمة جدا زي ما هنوضح، والعكس تماما، ان الضجعة على البطن ضجعة أهل النار، محدش ينام على بطنه لأن في أضرار خطيرة. شوف طلع لنا هنا الليفر أو الكبد بتاع الطائر، وبدأ يسلك لنا القانصة أو القناصة اللي هي بيسموها الجزرد، اللي هي المعدة التالتة، المعدة اللحمية اللي بتهضم الأكل الناشف الشديد اللي ما هضمتوش المعدتين اللي فاتوا. اهو هيبدا يفتح حالك اهو، شوف شايف، هيبدا يفتحها ببشره معده لحميه شديده جامده جدا. ولذلك انا حتى لما شرحنا البط لقيناها شديده جدا، معده البط شديده جدا ولاقي فيها حصى عشان يهضم الطعام المقدم ليه أو اللي بيأكله طول النهار. بيوضح لك بقى بيقول لك في ثلاث معدات، أولينية والتانية والثالثة، الجزر دي خالصة، ثم الأمعاء، ثم في النهاية خالص الأمعاء الغليظة وفتحة الشرج. هنا بقى هيبدأ يفتح ويشوف الحوصلة اللي بيقولوا عليها الكروب، حوصلة الطائر، يقول لك بقى العلف بيقع فيها شوية يتنقع، يوضح لك اهو. وبعد كده بينتقل للمعدة الثانية البروفنتريكولاس، المعدة الثانية اللي بيدي فيها انزيمات وعصارات هاضمة، ثم بيدخل او بيوضحها لك، بيقول لك الحدود بتاعتها تشريحية ايه، ثم بيدخل على المعدة التالتة وبيقول لك هيبدأ يفتحها بالمشرط، وفعلا هيفتحها لنا ويجيب بقى جواها في ايه. حتى الفرارجي لما واحد بيروح للفرارجي بتاع الفراخ عشان يجيب الفرخة، بتلاقيه فتح له المعدة دي وأشر له الجزء اللي هو الأصفر اللي جوه القناصة دي ويلاقيه شديد شوية. شوف او فتحها وبدأ يطلع منها الاكل اللي كانوا الطائر سبحان الخالق العظيم عشان خاطر يحوله الى لحمة استفيد بها انا وانتو والى بيض. نرجع، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير. تعالوا نتأمل بالراحة، اشمعنى الطيور؟ لان الطائر ضرب اعلى امثلة التوكل على الله. طب هو ايه التوكل على الله؟ زي ما قال ابن القيم، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. طلعت الاول ليه؟ ثانوية العام اصلا اجتهدت وذكرت وتوكلت على الله، مش على مجهودي ولا على اسبابي، ده التوكل. انما التواكل ان انا اقعد واقول ان شاء الله انا هنجح، ما هو ربنا لو كاتب لي هنجح، ده تواكل. لا، انا اشتغل وفي نفس الوقت الاسباب دي كلها مش في دماغي، لان وراها مسبب سبحانه وتعالى هو السر، هو اللي بيعطي سر النجاح. طيب نرجع للطيور بقى، هو الطيور ضربت المثل في كده؟ طبعا، لانها بتبتدي بيومها بطاعة الله. دايما نقعد جلسة الشروق في المسجد، نصلي الفجر ونعتكف للاشراق، بعد تلت ساعة من الشروق نصلي ركعتين، جلسة تبقى جميلة قوي، ربنا يوفقنا لينا جميعا عشان تاخد اجر حجة وعمرة، تقول اذكار، تقرا وردك من القران. الاقي دايما الطيور في ساعة معينة تدي الاصوات بتاعتها، عمرها ما تخلفت عن صلاة، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الطير بيسبح، طيب سبح وصلى صلاة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وبعدين مفيش طير بينام، يتوجه للعمل مباشرة. يبقى الجانب الروحي سبح الله وبدأ يتوجه للعمل، وبعد ما توجه للعمل بيعتمد على ايه؟ بيطير قوته. لكن العلماء وجدوا في مخه لما قسموا مراكز الموجودة في المخ ان ليس للطيور في مخها مركز للبحث عن الطعام. يعني هو ما عندوش الحيل انه يلاقي، مثلا لو صقر ما عندوش الحيل انه يلاقي الارنب، مستخبي هنا ومستخبي هنا، ده بيقيه قدامه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. عبد الرحمن من القاهرة، السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
لا سمعت يا دكتور، عايز بس موضوع الحلقة عشان ما سمعتهاش من الاول.
طيب موضوع الحلقة عن بطون الحيوان، ايه اللي بيحصل في بطن كل حيوان وازاي يدينا الانتاج اللي ربنا خلقه من اجله من خلال هضم الطعام، وتابعنا ان شاء الله حبيب قلب. نكمل، صقر بيطير بعد ما سبح ربنا وصلى الصلاة اللي علمه الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها الصلاة كان عندي نص ارنب من امبارح اقعد بقى بشتغلش النهاردة، ما عندهمش كده، يطلع يسعى الرزق جناحه ويطير مسافات وكيلومترات. وديكو شفت الهدود في سورة النمل طار مسافة من الشام لليمن يعني 1000 كيلومتر بحثا عن الماء لغايه لما وصل لبلقيس, وانتوا عارفين القصة, ورجع قال لسليمان. إذن هو بيعتمدوا بإذن الله على الله, ثم أسبابهم قوتهم بقى الطيران, فيلاقي الأرنب قدامه بالنسبة للصقر مثلا ينقض عليه كلو حمد ربنا. هل يقول أصطاد أرنب كمان لحسن ربما بكرة ما لقيش أرانب؟ لا, بكرة فيه رب بكرة سبحانه وتعالى ورب كل شيء. يبقى ضرب المثل في التوكل على الله بإيه؟ جانب الروحي أدى عبادات ربنا, جانب العمل مفيش حاجة اسمها كسل, نتحرك لكن مش الأسباب هي اللي نعتمد عليها, على رب الأسباب. فلذلك على طول مرزوقين, على طول هم رايحين بطنهم اللي شفتهم في الجزء التشريحي ده فاضي, يرجعوا مليانين خلاص, وما يخبوش لبكرة وما يخافوش من بكرة. ما قال أحد علمائنا, يا ليتني كالطيور تشرب من كل نهر وتأكل من كل ثمر ولن ترد يوم القيامة على سقر, فهي أسعد من كل البشر. فعلا فعلا, لأن يوم القيامة مش مكلفين, مفيش انت فعلت او ما فعلتش, ربنا حيقضي بيهم بينهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, ثم يقول كونوا ترابا. لكن احنا بقى المكلفين ومعنا العقل نكسل عن العمل ونقول انا هنجح, وقول انا عايز انجح, اصلا انا باخد دروس مش رايح المدرسة. طب روح المدرسة واسمع المعلومة مرة واتنين. لكن الكسل اللي بقى فينا خلى ما عندناش توكل على الله, او بقى اصبح قليل جدا. الفيديو اللي بعد كده بيتناول تشريح الحمامة. الحمام كما قال الشافعي اعقل الطيور, ودايما الحمامة تطير بطريقة غريبة جدا, مرة واحدة بدل ما تجري وبعدين تطير, لا وهي في موضع الثبات تطلع مرة واحدة بالطيران. فيها اشياء غريبة تأملتها من حوالي كم سنة وكتبت عنها كتير كتميزا فعلا عن باقي الطيور, فجبتها لحضراتكم من جوه بطنها عاملة ازاي الحمامة دي, وازاي بتاكل هذا الطعام وتحوله الى طيران, وتحوله الى رسائل من خلال الحمام الزاجل يحفظ الاماكن اللي بيروحها, ويكون هو الرسالة اللي بينه وبين القادة بتوع الجيش بينهم وبين بعض. ادي تشريح حمامة كاملة جهاز الهضم بتاعها. يمكن الفيديو الاولاني كان خد وقت انه يوصل للجزء اللي جوه ده, جاهزة اهي, يقول لك المعدة ملأ بالمريء, ثم القناصة اللي في الاخر اللي بيشيلها دي, ثم الامعاء الرفيعة اللي قدام حضراتكم دي, ثم الجزء اللي شبه عليه بالمشرط ده الامعاء الغليظة, ونهاية الجهاز الهضمي. شوف يقول لك بقى ده القلب اهو, ادي القلب اهو, والرئتين طبعا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القرآن في سورة النور قال والله خلق كل دابة من ماء, فمنهم من يمشي على بطنه, اللي هو مين؟ الزواحف, تعبان, الحيات, السلاحف, سلحفة, تماسيح وإن كان بتصطدم بطنها وإيديها, ومنهم من يمشي على رجلين, اللي هم الطيور اللي قدام حضراتكم, إذا كان فراخ, بط, وز, حمام, رومي, نعام زي ما شفنا في الفيديو بتاع النعام في حلقة البيض, ومنهم من يمشي على أربع, الحيوانات بقى اللي تمشي على أربع رجول, وطبعا من ضمن اللي بيمشي مع رجلين الإنسان مع طائفة الطيور. هنا التعبان جايب لك بطنه مش زي بطن بقى الحصان ولا بطن البقرة ولا بطن الطيور, بطنه طلعت السم. يبقى في بطن تطلع السم, وفي بطن تطلع البيض زي بطن الطيور, في بطن تطلع اللبن. شوف هنا جايب لك التركيب بتاع التعبان, بيطلع غدة السم دي تحت الناب
اللي انتوا شايفينه على اليمين ده، على اليمين فوق، الناب ده لما بيغرزوا عياذا بالله ما بيعض حد، في فتحه جوه الناب زي ما نشوف ان شاء الله في حلقات التعبين بالتفصيل، مباشره تروح فتحه فتحه صغيره كده تنزل السم، وده قل ما ينجو احد منه نتيجه ان الناب بتاعه كده. في بقى انياب بتبقى كبيره مشرشره، ده ممكن ان انا انجو منه واشد ايدي، لكن لما الناب يبقى رفيع كده زي الابره يبقى صعب. هنا بيجيب لك بقى بطن التعبان من جوه، شالوا جلد التعبان اهو، وجيب لك بقى بطن التعبين اللي بيتم تصنيع بقى السم الرهيب ده اللي بمجرد في ثواني معدوده يعمل تحلل في دم الانسان ويجلطه تماما ويموته. كان في تجربه عندنا نشوفها ان شاء الله، ازاي ان كوبايه دم بشري لو حطينا عليها نقطتين من سم التعبان يتجلط الدم في ثانيتين ويموت الانسان. شوف البطن دي هي اللي بتصنع هذا السم الزعاف الخطير. عارفين ان في تعابين لها انياب زي الابر، وفي تعابين لها انياب شقوق طوليه، وفي تعابين نصف سامه. السم علماءنا بيقول السم اللي بتصنع في بطن التعبان اللي انتوا شايفينه ده، علماءنا بيقولوا عباره عن مواد بروتينيه. السم ده تركيبه عباره عن ماده بروتينيه بتعمل شبه صدمه في الاعصاب وفي الخلايا. هنا فيديو جميل جايب لك بقى بطون النحل. هو النحل لما بتاخد الرحيق من على الزهره، الرحيق ده بيروح فين؟ اول حاجه ده اللسان او التانج اللي هي بتشفط من خلاله، بعد كده دخل بقها. شوف ده اتجاه الرحيق بالظبط ازاي يتم تصنيع العسل زي ما ربنا ذكر في سوره النحل، يخرج من بطون يا شراب. ادي البطون اهي، دي بطون النحل. شوف دخل السكر بيتم افراز الانزيم عليه او المواد اللي بيتم التحليل فيها او تحليل من خلالها، ويتكون الجلوكوز والفركتوز، وتروح بسرعة بعد ما تكون تصبه في شمع العسل اللي هو السداسيات. شمع العسل عملت بخلاله سداسيات جنب بعض، ويمكن علماء الهندسة قالوا ان اعظم شكل هو الشكل السداسيات ده، ده اعظم شكل، ما ينفعش يكون دوائر، ما ينفعش يكون مربعات. ثم ينزل لك عسل صافي جميل. شوف بقى اجمل شراب تشربه اللي جاي من بطن النحلة وبطن البقرة. بطن النحلة جت منها العسل، وبطن البقرة جي منها اللبن. فأعظم شراب تشربه هو اللبن محلى بالعسل، وعلماء الطب اتكلموا فيه كثيرا عن فوائده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مروة البخاري ومسلم حديث ابن عباس، شفاء أمتي في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. إيه بقى اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ ده حوت. شو بقى؟ فلولا أنه كان من المسبحين، ربنا بيتكلم عن يونس عليه السلام، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فجبت لكم حوت طلع على الشاطئ، العلماء احتاروا بقى فيه، قالوا لازم نحلل البطن بتاعت الحوت من جوه ونشوف مساحتها قد ايه، ونشوف العصارات اللي فيها قد ايه، وهل يمكن انسان يعيش فيها ايام كما اخبر القرآن ولا لا. الاطفال بقى بيتعاونوا مع الكبار، وكله فرحان بالحوت ده ان البحر لفظه، وتحس ان هو سفينة راكبين عليه وبيمشوا عليه دولة على الارض. شوف بقى الباحثة ماشية ماسكة سكينة وبتقول بقى وسعولي عشان اخش انا اشرح هذا الحوت واوصل لمعدته. ولكم ان تعلموا ان الحوت اللي قدامكم ده يعني حجمه وزنه ما يعادل اكتر من 50 او 60 فيل. تخيلوا سيدنا يونس بقى في حجم الانسان العادي ازاي كان جوه بطن الحوت دي، كان بالنسبه له لقمه. عشان كده الحق قال فالتقمه الحوت، فالتقمه يعني خده كلقمه لقمه. واوحى الله الى الحوت اني جعلت معدتك له سجنا فلا تهشم له عظما ولا تنهش له لحما بل انت له سجنا. وسجد سيدنا يونس عليه السلام لله في بطن الحوت وسمع تسبيح الحصى وتسبيح كل المخلوقات في باطن الحوت وفي باطن البحر. فاجتمع عليه الثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. عشان كده الحق سبحانه وتعالى قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علماء ألفوا كتب في الدعاء ده اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا به أحد من أمتي إلا استجاب الله له. كتب لا إله إلا أنت ده توحيد، اللي احنا لازم يبقى عندنا برنامجنا التأمل ده بيخاطب التوحيد في القلوب. لازم نبني جيل من الموحدين الأول قبل ما نقول لهم افعل ولا تفعل، لازم. والعقيدة تزيد في قلوبنا على أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، ده عمل صالح. وأفضل الأعمال الصالحة الذكر، وأفضل الذكر التسبيح. فقال سبحانك، يبقى بعد التوحيد تأتي العمل. إني كنت من الظالمين، الاستمرار على التوبة. نرجع للدكتورة جايب لك الشكل من جوه، الحوت هو جوه البحر عامل إزاي. انه اكتر الثدييات على ظهر الارض ضخامه، وخدوا بالكم ان هو بيولد عنده رحم مش بيبيض زي كثير من الاسماك، بيولد. شوف بس، شوف تخيل انت المنظر ده لما سيدنا يونس ينط من السفينه بالليل وحوت زي ده يلتقمه وينزل بيه تحت خالص، تخيل مقدار الرعب. ولذلك سيدنا يونس شعر وعالم ان ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظره انه اخطأ، عشان كده بيقول له دابة من دوابي واحدة، شوف ممكن ان انا اجعلها سجن ليك، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. علماء بيقولوا قعد 10 ايام، ولا بيقولوا قعد 40 يوم في هذه البطن. لسه الدكتورة عمالين يعملوا لها تجهيزات عشان تفتح البطن ديت، وهي فعلا قالت في الحوار بتاعها أثناء هذا البحث، قالت أنا مش مصدقة إن يونس يخش جوه، أو كنت مش مصدقة، دلوقتي صدقت إنه يقف. ومش يونس بس عليه السلام، ده أنت ممكن تحط 40-50 بني آدم في بق الحوت من غير ما يشكلوا له اي مشاكل، يقفل عليهم ويقفل فكه. اشوف بيتم تقطيع بقى الاجزاء بتاعته. عندهم صبر لو تلاحظوا على العلم وعلى البحث العلمي، وعندهم امداد وعندهم وقت وامكانيات، لانهم عارفين هم هيوصلوا الابحاث. فانا لو قلت لكم ايه الفوائد اللي ممكن تخرج من بطن الحيوانات، بس الحلقه يا رب تسعفني ان الوقت يكون سامح، وإلا هنعمل حلقة أخرى، لأن الحيوانات بطونها مختلفة. يعني لو قلت لكم إن بطن العجل، عجل لسه مولود، أنا باخد منه مادة اسمها الرينين، دي بتعمل الجبنة. مفيش طفل بيروح المدرسة الصبح في الغالب إلا معاه سندوتش جبنة، فول، بيض. الجبنة دي حد سأل نفسه تعمل إزاي؟ ما هي من اللبن، أنا عارف إنها من اللبن. إيه بقى؟ دي أصلها معدة اسمها الأنفحة، موجودة في العجول حديثة الولادة، فيها مادة الرينين نخرجها ونحاول ان احنا نعدلها بطريقة معينة صناعية وفي الشمس وطرق تجفيف لغاية لما نحولها الى مادة. شوف بقى بيخرج لك الاحشاء الداخلية والامعاء. شوف الاطفال فرحانة انهم يعني بيتفرجوا على الحوت وهو بيشرح كل حاجة يستفيدوا بيها. فيش حاجة اسمها بقى ارميه للبيئة قطعه بلغ معرفش ايه، لا لازم يشرحوه، وفرصة عظيمة وفريق بحث كامل عشان في الاخر شوف ربنا سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق. اول ما يطلعوا هو واقف على جبل، كأنه واقف على جبل امعاؤه يعني ممكن الخراطيم بتاعتها مثلا تكفي جمهورية مصر العربية مساحة الخراطيم بس لو فردناها. شوف الدكتورة بنفسها، اشوف فتحت المعدة الدكتورة بنفسها داخلة جوه بقى طول الله، ده فعلا المعدة ممكن تاخد كذا من آدم. طبعا دخلت الدكتورة وقالت كلمتها المشهورة فعلا زحلقت ايه دخلت. شوف سيدنا يونس دخل عن طريق الفم وظل في بطن الحوت ايام الى ان امر الله الحوت ان يلفظه بالعراء وهو سقيم. وطبعا سقيم فمحتاج شجر زي شجرة اليقطين اللي ما يقربش منها ابدا الذباب، وفيها مواد زي الزنك مفيدة للامراض الجلدية لانه خارج جسمه ملتهب من العصارات اللي في الحوت. شوف شايف الحيتان، هعمل لكم حلقة ان شاء الله قريب عن اصوات الحيوان في القرآن، الاصوات في صوت لكل حيوان. الحوت ده من حالات اللي اصوات وتم تسجيلها فعلا تحت المية لصوت، ولكن هذه الاصوات ما كانش يفهمها الا سيدنا سليمان عليه السلام. ربنا اداله مخاطبة الكائنات، جيب لك مكتبه ازاي الحوت ابتلعه، فتح بقه واغلق الفم ودخل سيدنا يونس في بطنه سبحان الخالق العظيم. ثم كمل رحلته في المية لان كله بيطيع الملك عز وجل، محدش بيعصى الا من بني ادم فقط نتيجة قلة تأمله وقلة تفكيره وغفلته عن الذكر وعن هذه الآيات. شرحوا المعدة وجابوا كل جزء فيها وفريق كامل من العمل دخل جوه معدة سيدنا يونس عليه السلام. في الحقيقة ان الحيوانات سواء ذكرت في القرآن او اللي احنا بنقابلها في حياتنا العادية، لما شرحنا طبعا مش كلها، اغلبها الجهاز الهضمي، لقينا العجب العجاب اربع معدات زي اللي موجودة في البقر وفي الخرفان وفي الماعز، معدة واحدة بس ليها اسرار زي اللي موجودة في الحصان، معدتين صغيرتين ومعدة عضلية زي اللي موجودة في الطيور، معدة كبيرة جدا تساع يعني أمة من البشر موجودة في الحيتان زي ما احنا شفنا، معدة طولية زي الموجودة في الثعبان. من حشى الثعبان بهذا السم، ومن حشى العسل في بطون النحل، بطون النحل تطلع عسل، وبطون البقر تطلع لبن، وبطون النوق تطلع أبوال الإبل اللي الناس لسه بتشكك فيها وتقول ازاي حاجة سامة ازاي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري من حديث أنس بن مالك قال فليشربوا من ألبانها وأبوالها، نسقيكم مما في بطوني، مما ما في سوائل أخرى، ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. السوائل كثيرة والنعم عديدة والمعجزات أكثر من أن تحصى في بطون الحيوان. نرجع تاني بقى لأول الحلقة، طب بطوننا إحنا خاف عليها بقى إنك تقول كذب، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تذكر الموت والبلع. يا ترى إيه اللي في راسك؟ بتفكر في إيه؟ تتأمل في ملكوت الله، آياته الكونية، آياته التكوينية، آياته في القرآن، ولا عايز تعادي ده وعايز تقول قال وقلنا وعايز تحب الظهور وعندك رياء وعندك عجب وعندك حقد؟ ايه اللي في راسك؟ طب ايه اللي في بطنك؟ دخل حلال ولا حرام؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اضطجاع الانسان على بطنه. البطن ذكرت كثير في السنة، ويمكن نقول لحضراتكم الاعجاز في ذلك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. قبل ما أختم حلقة، شاب من شبابنا في العيلة توفاه الله ونحسبه على خير ونزكيه، فندعيله عبد العظيم محمد نعيم، ربنا يرحمه رحمة واسعة ويلهم أسرته الصبر والسلوان ويرحم كل مسلم ومسلمة والسعيد من اتعظ بغيره. إذا كنت مش محافظ على الصلوات، حافظ بقى على الصلاة، حافظ على قيام الليل، حافظ على بر الوالدين قبل إيديهم ورجليهم، حافظ على صلة الرحم، حافظ على قراءة القرآن، تأمل في الآيات، تأمل في الأحاديث، حاول تعمل بها حتى تلقى الله وأنت على الإيمان الكامل فتفوز بالجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة ألا يدع لنا ذنبا إلا غفرة، ولا مريضا إلا شفاء، ولا ميتا إلا رحمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.